ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا مع شرح الإمام النووي لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تكلمنا في شرح هذا الحديث في الدرس الماضي والذي قبله على جل أحكام وفقه مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا ولله الحمد والمنة المسائل الدقيقة، وقرأنا كلام الإمام النووي وما لنا عليه من ملاحظات واستطرادات وإفاضات وإضافات وتعقبات. نكمل كلام الإمام النووي ثم لنا وقفة بعد أن ننتهي من الحديث إن شاء الله تعالى، ولعل الله ييسر أن ننهي هذا الحديث في هذه الجلسة. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قال الإمام رحمه الله: ويسوغ لأحد الرعية أن يصد مرتكبا كبيرا إن لم يندفع عنها بقوله.
ما هو الدليل على هذا؟ ما هو الدليل على أنه يجوز لأحد الرعية الأمر والنهي، ولا يشترط في الأمر والنهي الولاية، أن يكون الآمر والناهي واليا خلافا للرافضة؟ فعل أبي سعيد الخدري، هذا دليل. الدليل الآخر، نعم، لفظ من يدل على العموم ويتقوى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع بيده فبلسانه. ولما يضعف الآمر أمام المأمور فعلى الغالب أن يكون المأمور صاحب الولاية. فإذا لما جوز النبي صلى الله عليه وسلم الانتقال من اليد إلى اللسان، استلزم ذلك جواز النكران على أصحاب الولاية. ودليل آخر، نعم، إذا سيد الشهداء حمزة، ثم رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. فهذه أدلة من أدلة كثيرة تدل على أنه يجوز لأحد الرعية أن يأمر وأن ينهو، ولا يستلزم في الآمر والناهي أن يكون صاحب ولاية. لكن لو كان الآمر والناهي صاحب ولاية فذلك خير وبركة، وهذا أمر حسن. ومن ذكر من أهل السنة اشتراط الولاية فذكرها من باب تنظيم الولايات في السياسة الشرعية، وليس من باب الشرطية أو من باب القيدية كما هو مذهب الرافضة. نسمع.
قال: ويسوغ لأحد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله، ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح. فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان.
إذن كل هذا على أن يبقى الأمن مستتبا، وعلى أن لا يترتب على الإنكار منكر أكبر منه. وقلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خمس درجات، أليس كذلك؟ من يعدد هذه الدرجات الخمس؟ من يعدد لنا الدرجات الخمس في الأمر والنهي؟ تفضل. أن يزول المنكر كاملا، هذا الأولى. أن يخف، درجة ثانية. أن لا يترتب عليه شيء، تأمر وتنهى ويغلب على ظنك أن الأمر والنهي هذا لا يترتب شيء، هذه المرحلة الثالثة. المرتبة الثالثة والرابعة، أن يترتب عليه شر مثله. والخامسة، أن يترتب على المنكر منكر أكبر منه، فالأولى والثانية واجبة والثالثة مسنونة، لأن فيها إظهار الدين أن تأمر وتنهى، ولا يغلب على ظنك أن المأمور لن يقلع ولن يخف منكره، لكن في هذا إظهار للدين، فهذا أمر مشروع محبوب إلى الله. والمرتبة الرابعة محل نظر، تنكر ويترتب على إنكارك منكر مثله، مثل الذي أنكرته. والخامس حرام، وهذه المرادة هنا، واحد أمر آخر فغسله، أمرت شخص بمنكر فهذا المنكر الذي أمرت به رتب ضياع الأمن في الأمة، فهذا أمر حرام، وإنكار المنكر في مثل هذه الصورة منكر في شرع الله سبحانه وتعالى. قال فإن انتهى الأمر إلى ذلك، إلى نص القتال وشهر السلاح، لا يجوز لأحد الرعية أن ينكره، وإنما يجب الآن الذي ينكر ويغير من السلطان فقط، وغير السلطان لا يجوز له أن يأمر ولا أن ينهى. نسمع.
قال النووي: قال وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه ووشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. هذا كلام إمام الحرمين، وهذا الذي ذكره من خلعه غريب، ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه.
إذن لو كان الوالي ظالما وترتب على خلعه مفسدة فهذا أمر لا يجوز، وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير بإسناد لا بأس به أن الناس فزعوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أنكروا سيرة الوليد بن عقبة. والوليد بن عقبة كان واليا غشوما شاربا للخمر، فأنكر الناس حاله، وفزعوا إلى صحابي جليل وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال عبد الله بن مسعود: اصبروا فإن جور أي ظلمة اصبروا فإن جور إمامكم 50 سنة خير من هرج شهر. جور إمامكم 50 سنة خير من هرج أو من فتنة شهر. فالصبر على الظلم أحق إلى الله من أن تقع الفتنة، ومن أن تراق الدماء دماء الأبرياء، ومن أن لا تضبط الأمور. ولذا لا يجوز الخروج على الإمام الغاشم والظالم ونصب السلاح عليه، وهذا مذهب أهل السنة أي عدم الجواز. والخروج هو مذهب الخوارج، والخروج هو مذهب الخوارج، لأنهم خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، ويتأكد المانع لما يغلب على الظن الحال الذي يصل إليه الناس عند الخروج. نسمع.
قال رحمه الله: قال وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن أثر على منكر غيره جهده. هذا كلام إمام الحرمين.
هذه مسألة، هل يجوز للمنكر أن يتجسس حتى يقف على المنكر؟ يريد أن يأمر وينهى، هل له أن يتجسس أم لا؟ نسمع كلام إمام الحرمين. قال وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيره جهده. أفاد الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية في هذه المسألة. نسمع كلامه ثم نعلق.
قال وقال أقضى القضاة الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات، فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان.
إذن لا يجوز لأحد أن يتجسس أبدا وإن كان آمرا وناهيا لعموم قول الله عز وجل ولا تجسسوا، ولما أخرج أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم إن الأميرة إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، إن الأميرة إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، من فتش عليه ودقق فلا بد أن يكون قد قصر ولا بد أن يظهر عليه شيء، والناس المطلوب منهم وإن عصوا الله عز وجل ألا يجاهروا. ولذا ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المطلوب من الإنسان أن يستر ولا يجهر، فإن جهر ينهى يؤمر وينهى، أما أن تفتر فلا يجوز لأحد أن يقتحم داره ولا يجوز لأحد أن يتجسس عليه حتى يقف على المنكر الذي يفعله وهو غير مجاهر. وأخرج مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم حد الله تعالى عليه. فإذا نحن نقيم حد الله على من يبدو عليه الحد أو سبب الحد، أما إن سطر الله عليه وإن سطر على نفسه وإن لم يجاهر فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن فلانا تتقطر لحيته خمرا، إن فلانا تتقطر لحيته خمرا، فقال إنا قد بهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به، إنا قد بهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. فالعبرة متى يأخذ الإنسان؟ متى ظهر له المنكر، متى ظهر للمسلم منكر فيجب عليه أن يأخذ به. ولذا فعل الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإمام أحمد قال رجل معه دنور آلات غناء وهي من المنكر خباه وأخفاه، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ قال دعه دعه. وسئل مرة أخرى قال رجل معه دنور وجلله بثوب، جلله بثوب، يعني ناظروا إليه يعلم أن تحت هذا الثوب هذا الطنبور، قال اكسره. وهذا لا يخالف الأمر الأول، متى ظهر لك أنه متى ظهر لك المنكر وكنت تستطيع أن تغيره بالشروط المذكورة التي ذكرناها وشرحناها فحينئذ لك ذلك. فإن رؤية التنبور وعليه الثوب الرقيق يجعل في نفسك أمارة كأمارة ريحة شارب الخمر أو تقيؤ شارب الخمر أو عدم توازن شارب الخمر، فهذه أمارة قوية تجوز للإنسان أن ينكر إن ظهر له المنكر. ولذا مقولة عبد الله بن مسعود هي الفيصل في المسألة، وسيأتي تتمة كلام الماوردي رحمه الله وفيه تضييق على القيد الذي ذكره عبد الله بن مسعود. قال إن يظهر لنا شيء نأخذ به، إن يظهر لنا شيء نأخذ به، فالمراد القيد الذي ذكره عبد الله بن مسعود أن لا يظهر المنكر، فإن ظهر لك فلك أن تنكر ولا حرج في ذلك. ويذكرون قصة لم أظهر لها للآن بإسناد صحيح وهي مشتهرة جدا ولسيما في كتب الأدب، أن عمر رضي الله تعالى عنه أساءه فعل رجل بلغه أنه كان يفعله في خلوته في بيته، فتثور عليه عمر جدار وأراد أن ينكر عليه، فقال له الرجل: إن كنت قد خالفت أمرا من أوامر الله فإنك يا أمير المؤمنين قد خالفت 3 أوامر من أوامر الله، فإن الله يقول: ولا تجسسوا وتجسست، وإن الله عز وجل يقول: وأتوا البيوت من أبوابها وتسورت علي، وإن الله عز وجل يقول: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وأنت لم تسلم علي. فأقره عمر. هذه قصة مشهورة لم أظفر لها بإسناد صحيح، وإن كنت قد ظفرت لها بعدة أسانيد في الحقيقة، لكن في هذه الأسانيد مطعن ومغمز. الشاهد من هذا الكلام أن الآمر والناهي لا يجوز له أن يتجسس، ولكن إن وقعت له أمارات بوجود منكر من غير تجسس فله أن يعمل هذه الأمارات. وقلنا إن الأمارات معمول بها في دين الله، وفصلنا في درس سابق في تعليق على حديث من أحاديث صحيح مسلم أن الأمارات حجة إن اجتمعت على الشيء. وإن كنتم تذكرون ذكرنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن الزبير لما وكله أن يحقق مع ابن أبي حقيق اليهودي، وكيف أن حيي بن أخطب قد غيب ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر قصير والمال أكثر من ذلك، فعامله بالأمارة. وقلنا الزنا الحبل أمارة، أمارة الزنا، يثبت الزنا بالحبل، ويثبت شرب الخمر بالرائحة والتقيؤ، وثبت ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع تتم الكلام الماوردي رحمه الله.
قال: فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان، أحدهما أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلى برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك. وكذا لو عرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار.
إذن هو قيد بأن يظهر المنكر ولا يمكن أن يتدارك، ولا يمكن أن يتدارك، وإن كان يمكن أن يتدارك فلا يجوز للإنسان أن يتجسس. والصواب متى ظهر المنكر وتحصلت القيود والضوابط فيجوز لمن ظهر له المنكر أن ينكر، سواء يراد فيه كان بالإمكان أن يتدارك أو لم يكن بالإمكان أن يتدارك لعموم الأدلة. إمكانية التدارك تحتاج إلى دليل خاص، متى ظهر المنكر ولاحت بوادره ووقوعه فحينئذ يجوز للإنسان أن ينكر، لكن عليه أن يتعجل وعليه أن يتأنى حتى يتحقق ويتبرهن له ويتقوى عنده حصول المنكر، فإن حصل ذلك فله أن ينكر والله تعالى أعلم. نسمع كلام أوردي.
قال: الضرب الثاني ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه، فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار لم يهجم عليها بالدخول، لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن الباطن.
إن كنت تسمع المنكر من الخارج واستطعت أن تنكر وأنت في الخارج لا حرج، لكن رجل سطر على نفسه ويعمل منكر في بيته فلا يجوز لك أن تهجم عليه في بيته، فهذا يعرضك إلى منكر آخر، فلعل العين تقع على عورة ولعل الرجل على حال لا يجوز لك أن تراه عليها وما شابه.
قال النووي: وقد ذكر الماوردي في آخر الأحكام السلطانية بابا حسنا في الحسبة مشتملا على جمل من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أشرنا هنا إلى مقاصدها وبسطت الكلام في هذا الباب لعظم فائدته وكثرة الحاجة إليه وكونه من أعظم قواعد الإسلام، والله أعلم.
في الحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكرنا في درس ماض أنه من الأمور المهمة والمهمة جدا، وأن بضياعه تضيع شخصية الأمة. ووجدت كلاما للإمام ابن القيم في أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نضيفه إلى ما ذكرنا، ولا أريد أن أفصل، ففي الكلام السابق ونية وكفاية إن شاء الله في بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام ابن القيم يذكر في كتابه إعلام الموقعين أن ترك الأمر أشد من فعل المنكر، ترك الأمر بالمعروف أشد من فعل المنكر، لأن قوام الأمة أن تأمر، وروجت في الأمة المنكر وتسترت الناس عليه فهذا خير من أن يظهر المنكر في الأمة ولا يوجد الآمر بالمعروف فيها. قال الإمام رحمه الله تعالى: فعلى العالم من عبودية الله سبحانه نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس على الجاهل، وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره، وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفيذه وإلزامه من هو عليه به والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس على المفتي، وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق التي في ماله ما ليس على الفقير، وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما. وتكلم يحيى بن معاذ الرازي يوما في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقالت له امرأة: هذا واجب قد وضع عنا. فقال: هذه أنه قد وضع عنكن سلاح اليد واللسان، فلم يوضع عنكن سلاح القلب. فقالت: صدقت جزاك الله خيرا. ولذا إخواني المؤمن كلما ازداد إيمانه ما أشرب قلبه المنكر وأنكره حتى يصبح القلب أبيض، وإذا مر المنكر على القلب وألفه وأشربه يصبح القلب أسود، وهذا حال كثير من الناس. ولذا حتى مع عدم القدرة على النهي عن المنكر باليد واللسان فيجب إنكار المنكر بالقلب، وأن يكون للإنسان حال مع الله وأن يعلم أن الله ينظر إليه وأنه ينكر هذا الذي يراه من المنكر. اسمعوا ماذا يقول. قال ابن القيم: وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع، وعطلوا هذه العبوديات فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها، وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا، الذين يصلون ويصومون ويقومون ويزهدون، هؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا، فإن الدين هو القيام لله بما أمر به، فإن الدين هو القيام لله بما أمر به، فتاركوا حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالا عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي، فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من 30 وجها، ذكرها شيخنا أي ابن تيمية رحمه الله في بعض تصانيفه. ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه هو وأصحابه رأى أن أكثر من يشار إليه بالدين هم أقل الناس دينا، والله المستعان. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، وخيارهم المتحزز المتلمظ ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه من جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بنوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أقوى وانتصاره للدين أكمل. قال: وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرا أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن اخسف بقرية كذا وكذا، فقال: يا رب كيف وفيهم الفلان العابد؟ فقال: به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. وذكر أبو عمر أي ابن عبد البر في كتاب التمهيد أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه أن قل لفلان الزاهد: أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد تكسبت به العز، ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال: يا رب وأي شيء لك علي؟ قال: هل واليت في وليا وعاديت في عدوا؟ إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو به وبسببه يقوم الدين، وربنا أمرنا أن نقيم الدين وأن نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. فلو أن كل واحد منا أمر من هم تحت سلطته ومن يلذون به من الأبناء والجيران والأقارب والتلاميذ ومن له عليهم سلطة، فسرعان ما سيظهر أمر الله سبحانه وستتلاشى المعاصي والمنكرات. ولكن ولا حول ولا قوة إلا بالله شعار كل واحد اليوم من المسلمين: أجلس ليعمل غيري وأسكت لينطق غيري. فمن يغير ومن يأمر ومن ينهو ومن ينهى ومن يدعو إلى الله سبحانه؟ نسأل الله سبحانه أن ينفع هذا الدين بنا، ونسأله سبحانه أن يوجد الغيرة على هذا الدين في قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يغار على أوامره وعلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: قوله: وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن
رجعنا الآن إلى الطريق الثاني للحديث في أصل صحيح مسلم. رجعنا للطريق الثاني الآن، نسمع الطريق الثاني وفيه مشكلة. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان.
هذا طريق ثاني للحديث، وهو كما رأيتم حديث أبي سعيد. ما اسم أبو سعيد الخدري؟ ما اسم أبي سعيد الخدري؟ نعم، سعد بن مالك بن سنان. أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. من يفصل لنا الطريق المذكورة؟ قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، هذا شيخ مسلم، حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير تلميذ الأعمش والمكثر عنه. أينما رأيتم أبو معاوية عن الأعمش فاعلموا أن أبا معاوية هو محمد بن خازم الضرير. الأعمش اسمه الأعمش اسمه الأعمش الجبل الإمام الكبير اسمه سليمان المهران. هذه من بديهيات الأعمش والأوزاعي، هؤلاء لا ينبغي أن نعرف أسماءهم، بديهيات كأسمائنا. عن الأعمش حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه. من أبوه؟ أبوه رجاء بن ربيعة، أبوه رجاء بن ربيعة عن أبي سعيد. ثم قال وعن قيس بن مسلم، وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد. نريد نفصل الطريق الثانية، من يفصل لنا الطريق الثانية؟ هات يا محمد.
الطريق الثاني اللي قيس بن مسلم، أي أن الأعمى روى عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد.
طيب هذا قول، وهو خلاف ما اختاره المصنف الشارع الإمام النووي. نسمع كلام النووي لكن انظروا في الإسناد، نسمع كلام النووي ثم نعلق.
قال النووي قوله وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد. فقوله وعن قيس معطوف على إسماعيل،
معطوف على إسماعيل، معطوف على إسماعيل. شو يعني معطوف على إسماعيل؟ يعني حدثنا الأعمش عن إسماعيل وعن قيس، حدثنا الأعمش عن إسماعيل وعن قيس، معطوف على إسماعيل، عن إسماعيل وعن قيس. إذا يصبح الأعمش كم شيخ في الإسناد؟ من هما؟ طيب نسمع كلام النووي.
فقوله وعن قيس معطوف على إسماعيل معناه رواه الأعمش عن إسماعيل عن قيس والله أعلم.
رواه الأعمش عن إسماعيل عن أبيه في الإسناد الأول. الإسناد الثاني وعن قيس، أي رواه الأعمش عن إسماعيل عن قيس، رواه إسماعيل، رواه الأعمش عن إسماعيل عن قيس. على كلام الإمام النووي، على كلام الشارح، للأعمش شيخ واحد، للأعمش شيخ واحد على كلام الشارح، ما لم يكن ذلك سقطة. يعني لو كان الكلام رواه الأعمش عن إسماعيل وعن قيس لكان الأعمش شيخان. وهذه مسألة مشكلة، أخرج الحديث هكذا. كيف يعني هكذا؟ يعني وعن قيس هكذا، وعن قيس هكذا بالعطف، أخرجه هكذا أحمد في المسند الجزء الثالث صفحة 10، وأبو داود في السنن في موطنين حديث رقم 1140 و4340، وأبو يعلى في المسند حديث رقم 1203، وابن حبان في صحيحه الجزء الأول صفحة 262، وعبد الغني المقدسي في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث رقم 2، كلهم رووا الحديث وعن قيس، ولم يظهر لنا من رواياتهم بالحديث من المراد بقيس، من القائل وعن قيس. أي هل الحديث عن الأعمش عن قيس مباشرة، أم أن الحديث عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن قيس؟ هذه مشكلة كيف تحل؟ بالنظر إلى شيوخ، شيوخ من؟ شيوخ الأعمش. ننظر في شيوخ الأعمش ليس كذلك؟ ننظر إن هل الأعمش روى عن إسماعيل هو طبعا روى عن إسماعيل الإسناد الأول عن الأعمش عن إسماعيل، لكن هل روى أيضا الأعمش عن قيس؟ ذكر الإمام المزي في تهذيب الكمال. أما الأعمش في ترجمة الأعمش في المجلد 12 صفحة 79 أن الأعمش روى عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي ورمل في الشيوخ مؤمن والأربعة. يعني وقعت رواية الأعمش عن إسماعيل بن رجاء في صحيح مسلم وفي السنن الأربعة. وذكر أيضا من شيوخ الأعمش قيس بن مسلم. فالأعمش روى عن إسماعيل. ولكن رمز الأعمش عن قيس بن مسلم رمز دال وقاف. أي وقعت رواية الأعمش عن قيس بن مسلم عند أبي داود وعند ابن ماجة. والعجيب أن الإسناد في سنن أبي داود هو عين الإسناد في صحيح مسلم. لماذا أهمل الميم؟ هذا إما خطأ من الطابع وإما خطأ من ناسخ الأصل أو ظهور من المزي. واحتمال الظهور من المزي وارد. لما؟ الآن معرفة شيوخ الأعمش ما أسعفت، لأنه ممكن أن أروي عن شيخي ثم أروي عنه بواسطة، أليس كذلك؟ ممكن أروي عن شيخي ثم أروي عن هذا الشيخ بواسطة أخرى. فثبت أن للأعمش شيخان إسماعيل بن رجاء وقيس بن مسلم، فما أدرانا هل روى في الرواية الثانية وعن قيس هل روى بواسطة أم بواسطة؟ الآن نحتاج إلى بحث آخر في غير شيوخ الأعمش. السبيل النظر في تحبيت الأشراف، تحبيت الأشراف مصل الطرق، فهذا الحديث في تحبيت الأشراف سيضعه في موطنين. الموطن الأول في ترجمة رجاء بن ربيعة عن أبي سعيد، والموطن الثاني في ترجمة طارق بن شهاب عن أبي سعيد. ثم انظر من رواه طارق بن شهاب، من رواه طارق بن شهاب؟ قيس بن مسلم. ثم ننظر من رواء قيس بن مسلم، هل رواء قيس بن مسلم إسماعيل أم الأعمش؟ يظهر لنا ذلك. فقال الإمام المزي رحمه الله تعالى في كتاب الإشراف، قال عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن قيس، عن الأعمش عن قيس. ذكر هذا في كتاب الإشراف المجلد الثالث صفحة 369. إذن من الأعمش رواه عن كم شيخ؟ عن شيخين على هذا الكلام. عن الأعمش رواه عن إسماعيل، والأعمش رواه عن الأعمش رواه عن إسماعيل ورواه أيضا عن قيس. يتأكد هذا بأنه أي المزي في تهذيب الكمال لما ترجم لإسماعيل بن رجاء فإنه لم يذكر من شيوخه قيس. فلو كان الأعمش رواء إسماعيل عن قيس لذكر قيسا من شيوخ إسماعيل. ولذا الصواب في هذا أن يزاد الواو عن إسماعيل وعن قيس، واو وعن قيس، أي الأعمش رواه عن شيخين، عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه وعن قيس عن طارق. ويتأكد هذا بأمرين اثنين آخرين. الأول الطبقة. شو الطبقة؟ لو جعلنا الأعمش رواه عن إسماعيل عن قيس لكان الأستاذ نازلا، لكان الاستاذ نازلا. والثاني انه ورد في المستخرج، في مستخرج ابي نعيم على صحيح مسلم في الجزء الاول صفحة 136-137 تحت رقم 176 قال وقال ابو معاوية. ابو نعيم يقول وورد الاستاذ قال وقال ابو معاوية عن الأعمش عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري. فإذا اتضح هذا أن الأعمش رواه عن اثنين، أن الأعمش رواه عن اثنين، عن إسماعيل وعن قيس، والله تعالى أعلم. ولذا ينبغي أن يكون في الشرح معطوف على إسماعيل، معناه رواه الأعمش عن إسماعيل وعن قيس، يجب أن توضع الواو قبل العم ونساقط من جميع النسخ، هذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. نأتي لمسألة أخيرة في الحديث، وقد كنت طلبتها منكم، وهي هل صلى أبو سعيد الخدري خلف مروان بن الحكم لما غير وبدل فقدم الخطبة على الصلاة، هل صلى خلفه أم لم يصلي؟ الآن ماذا فعل مروان بن الحكم؟ غير، ماذا فعل؟ حشر الناس وخطب فيهم وبعد الخطبة صلى بهم. أبو سعيد أنكر عليه، لكن هذا الإنكار هل سمعه مفارقة خرج أم له بقية؟ تفضل. نعم، الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقلنا وقرأنا متن صحيح البخاري في الدرس قبل الماضي أو الذي قبله، والحديث في صحيح البخاري برقم 956 في كتاب العيدين في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. الحافظ ابن حجر يذكر الحديث ويذكر ما يستنبط منه وماذا يستفاد منه، فذكر من الفوائد أن ذكر من الفوائد ما يلزم منه، أن الفائدة ما يلزم منها أن أبا سعيد قد صلى خلف مروان مع أنه قد فعل البدعة. كيف توجه صلاة أبي سعيد خلف مروان؟ كيف توجه؟ كتوجيه صلاة ابن مسعود خلف عثمان كما فيه في الصحيح، لما أتم عثمان رضي الله تعالى عنه فتبعه. وأن الإمام إن أخطأ وإن غير وبدل في الصلاة يؤمر وينهى، ولكن لا يفارق في الصلاة، لكن يجب على من تيقن على الحق أن ينكر كما فعل ابن مسعود. لما سمع عثمان قام بالناس خطيبا وقال والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وأنا ذا أصلي أربعة، فيا ليت حظي من أربعة ركعتان متقبلتان، إن الخلافة كله شر. ولا سيما أن الخطبة كما تعلمون ليست ركنا ولا شرطا في صلاة العيد، وما هو الواجب في صلاة العيد على من أوجب الصلاة؟ الصلاة وليست الخطبة. فالخطبة وإن وقعت قبل الصلاة إن أراد أن يقع الصواب فعليه أن يعيد الخطبة بعد الصلاة، ولا يعبأ بها قبل الصلاة لأنها خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الحافظ ابن حجر، ننقل نص كلام الحافظ في الفتح، قال في فتح الباري في المجلد الثاني صفحة 449 فيه في الحديث جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، لأن أبا سعيد حضر الجمعة حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها، والله أعلم. البداءة بالصلاة ليس شرط في صحة صلاة العيد، والواجب حضور الصلاة عند من أوجبها، وأن يجوز للإنسان أن يفعل خلاف الأولى إن قام الإمام إن غير الإمام وبدل. ولذا نقول لإخواننا إن أخطأ الإمام فكما ثبت عن عثمان في صحيح الإمام البخاري يصلون إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم تتابعونهم والإساءة عليهم. والراجح من خلال النظر في لوازم القصة أن أبا سعيد لم ينصرف وأنه صلى، وهذا الذي يتناسب مع سائر قواعد الشرع، وأن الصلاة تجوز خلف المفضول وخلف الفاسق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما بأبي بكر، كان أبو بكر الإمام، وهذا خلاف مذهب الرافضة. الرافضة لا يصلون إلا خلف الفاضل، إلا خلف الأفضل، ولا يجوز للمفضول أن يصلي خلف الفاضل. وعند أهل السنة والجماعة يجوز للفاضل أن يصلي خلف المفضول، فإن النبي فاضل بالنسبة إلى أبي بكر وصلى خلفه. أين النبي من أبي بكر؟ وصلى أبو بكر إماما والنبي صلى الله عليه وسلم مأموما في مرض موته كما تعلمون. وكذلك تجوز الصلاة خلف الفاسق، من أسقط الصلاة عن نفسه فإنه يسقطها عن من خلفه. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفي. ومع هذا كله فقد أخرج أبو ذر الهراوي في كتابه ذم الكلام في الجزء الثاني في 152 حديث رقم 302 عن أبي الفضل المدني من طريق أبي الفضل المدني قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال اتخذ مروان بن براء، مروان بن الحكم، فأخرجه يوم العيد، وكان الإمام قبل ذلك إنما كان يقوم على دكيكين فيخطب الناس، فجاء أبو سعيد وهو على المنبر فقال ما هذا يا مروان؟ قال يا أبا سعيد إنها ليست ببدعة، إن الناس كثروا فأردت أن أسمعه موعظة. فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى بدعة فليغيرها، فإن لم يستطع أن يغيرها في الناس فليغيرها في نفسه، وإني لا أستطيع أن أغير والله لا أصلي خلفك اليوم سجدة وانصرف. هذا النص يبين أن أبا سعيد لم يصلي خلف مروان، ولكن هذا الإسناد ضعيف وفيه نكرة. قال من رأى منكم بدعة فليغيرها، ومن لم يغيرها في الناس فليغيرها في نفسه، وهذا لفظ شاذ. واللفظ الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا الحديث مداره على أبي الفضل المدني، وأبو الفضل المدني قال عنه الإمام الذهبي في الميزان لا أعرفه وخبره منكر، فهذا لا يعتمد عليه ولا يجوز أن يلجأ إليه لكي نقول إن أبا سعيد ترك مروان ولم يصلي خلفه. بذا نكون قد فرغنا من هذا الحديث، ونبدأ إن شاء الله تعالى في درس قادم بالحديث الذي يليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسئلة نجيب عليها على عجلة. سجد التلاوة هل تصح بتكبيرة واحدة أم تكون بتكبيرتين، وهل فيها خلاف أم لا، ومن الدليل؟ نعم وقع خلاف، بل بعض الفقهاء يقول فيها تسليم، ولم يرد التكبير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد التكبير فقط من هدي عبد الله بن مسعود كما في مصنف ابن أبي شيبة. فالتكبير فالسجود من غير تكبير هو الأكمل، وهو الأقرب إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الرجل ولا سيما إن كان إماما بين الناس لا يستطيع إلا أن يكبر، في الأمر نوع سعة، ولا سيما إن كان بين قوم لا يعظمون السنة، ففي الأمر الساعة وله إن شاء الله من دوحة في فعله لأنه فعل عبد الله بن مسعود، لكن لو لم يكبر لا شيء عليه، لم يثبت التكبير لا تكبيرة ولا تكبيرتان، لم تثبت شيء التكبير في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت ذلك إلا عن عبد الله بن مسعود فعله، ولذا تكبيرة واحدة عن عبد الله بن مسعود فقط وليست تكبيرتان من غير السلام. والأرجح كما قلنا عدم التكبير بالكلية. رجل مات منتحرا فهل يصلى عليه؟ إن علمنا أنه استحل ذلك لا يصلى عليه، وإن لم يستحل ذلك يصلي عليه من يصلي عليه أحد الناس، ومن ينظر إليه بالفضل والعلم وينزجر الأحياء عن مثل هذا الصنيع إن تركوا الصلاة عليه تترتب هذه المصلحة وهذا الحسن فلا حرج في ترك الصلاة عليه، وهذا باب من أبواب الهجر المشروع. إذا كان الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما، وإذا كانت العلة في تحريم الزنا اختلاط الأنساب، فإن انتفت هذه العلة تماما فهل يكون الزنا حلالا؟ قطعا لا، لأن ليست العلة اختلاط الأنساب، ليست علة الزنا اختلاط الأنساب. أصلا بعض الأصوليين كالغزالي في كتاب الشفاء العليل يقول الشيء المشتق العلة فيه بنفسه، يعني السفر لفظة مشتقة أم لفظة جامدة؟ مشتقة أم جامدة؟ مشتقة. الزنا مشتقة أم جامدة؟ مشتقة. فلماذا الزنا حرام؟ لأنه زنا. لماذا نفطر في الصلاة ونفطر في السفر؟ لأنه سفر. فربط الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. هذه عبارة مذكورة في مباحث العلة في عند بعض الأصوليين. فاختلاط الأنساب قد تدخل وتزني ببكر وما عندها نسب، ما عندها حمل، فهل الزنا بالبكر حلال؟ ما في اختلاط الأنساب، أين اختلاط الأنساب في الزنا بالبكر؟ أين اختلاط الأنساب؟ ما تتصور اختلاط النسب؟ المرأة الحامل فقط، ولذا المقدمة خطأ، فالنتيجة خطأ، فليست علة تحريم الزنا اختلاط الأنساب. من حكم تحريم الزنا وطئ المرأة المطلقة والمعتدة قبل أن تحيض وكذا وكذا على تخلط الأنساب من الحكم، ولكن الحكم لا يدور مع حكمته وإنما يدور مع علته. ما صحت الحديث الآتية صلاة في ثلاث خمسين صلاة؟ صح هذا الحديث، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كذلك صح هذا الحديث، لا لن يموت أحدكم حتى لن تروا ربكم حتى يموت أحدكم، أو الحديث لا ترون ربكم حتى تموتوا، هذا أيضا حديث صحيح بل هو صحيح، وإن الله ينزل يوم عرفة لأهل الموقف يبادلهم الملائكة كذلك صح هذا، وأفرد الحافظ ابن حجر الأخير في جزء مطلوع. بالنسبة لاتباع الإمام هل تحمل هذه القصة على اتباع الإمام في القنوت؟ وهل علينا من القنوت؟ نعم، إن قرأت الإمام نتابعه، فإن أحسن فله ولنا، وإن أساء فعليه، وهذا فعل عبد الله بن مسعود، تابع عثمان بركعتين مش القنوت، بركعتين تامتين، الله تعالى أعلم. ما الضوابط في رد الإمام في الصلاة الجهرية؟ متى أخطأ الإمام يرد، أما الفتح فيفتح عليه متى أخطأ، خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة، فأبو حنيفة يستدل بحديث عند الدارقطني ضعيف جدا، يا علي لا تفتح على الإمام، وهذا ليس بصحيح، في الحارث الأعور وهو شيعي هالك، والشافعية يقولون لا يفتح على الإمام إلا إن استفتح، وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي لما قرأ لم يكن الذين كفروا وطلب من أبي لماذا لم يفتح عليه، فيفتح على الإمام وإن لم يستفتح، ولكن من الذي ينبغي أن يفتح على الإمام؟ من خلفه، وواحد فقط، إن أخطأ الإمام فقام لركعة خامسة أو قام من سجود أوسط ولم يجلس الأوسط، ينبغي لجميع من تيقن أن يقول له سبحان الله حتى يقطعون الشك الذي في قلبه، ولكن لما يفتح في القراءة ينبغي لمن خلفه أن يفتح عليه. الناس اليوم يخطئون، الناس اليوم يعكسون، وهذا خطأ، والله تعالى أعلم. ما هي أعمال قوم لوط الأخرى غير إتيان الرجال؟ نص القرآن على إتيان الرجال، أما الآثار فهي كثيرة جدا، منها رمي الجلاهق، رمي البندق، رمي الحجارة، ومنها فتح الصدر، ومنها مثلا الزراق في المجالس، وضربت المجالس هذا ورد عن ابن عباس ولعله صح عنه وأشياء كثيرة مذكورة ولكن الصحيح منها قليل. الله تعالى أعلم. هل يجوز الرجل الجسد على أهل بيته إن شك أن هنالك منكر ما؟ يجب عليك أن تغير منكر في أهل بيتك، يجب عليك أن تغير منكر في أهل بيتك بأي طريقة كانت. والله تعالى أعلم. يأتي لي وكيل إحدى المؤسسات العامة فيطلب شراء بضائع للمؤسسة فيطلب مني العمولة حتى يرسي علي العطاء فأضطر إلى ذلك، لا يجوز لك أن تدفع له المال لأنه يتقاضى راتب، وأنت لما تعطيه مالا تفوت على المؤسسة المقصد من هذا العطاء، فقد يرسي عليك ولا تتحقق المصلحة والمقصد من المؤسسة في توزيع هذا العطاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.